يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرة ربيع الثاني من الشهر من العام 39 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. حيا الله الإخوة الحاضرين الكرام الشيخ سعيد والشيخ صهيب والشيخ عبد الكريم والشيخ سعد والشيخ مالك، وحيا الله المشاهدين والسامعين. وفي هذا اليوم وهو خاتمة المجالس في هذا الموضوع، واليوم إن شاء الله سنسمع سورة المزمل وما يسر الله من الكلام عليها. وهذه السورة الكريمة سورة المزمل، هذا هو الاسم المشهور، ولم يذكر حسب بحثي أهل علوم القرآن سوى هذا الاسم. وهذه السورة مكية، وعدد آياتها 20 آية. من باب التنبيه في الشاملة في تفسير القرطبي جاء في عدد آياتها أنها 27 آية، ولعل هذا خطأ من الناسخ أو من الطابع. وورد في فضلها حديث لا يصح: من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسرى في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث لا يصح سنده، وقد تقدم مرارا أنه لا يلزم أن يرد حديث في فضل كل سورة، فالفضل العام لقراءة القرآن معروف مشهور والحمد لله، لكن هناك سور جاء فيها فضل مستقل، وجاءت أحاديث في الجمع بين سورتين في فضل مستقل، وجاءت أحاديث في فضل آية مستقلة أو في فضل آيتين أو في فضل آيات، وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك. الشيخ سعيد تعرف المثال على فضل حديث في فضل سورة معينة؟
أحسن الله عليك سورة البقرة
فضل آية معينة، حديث في فضل آية معينة.
نعم، آية الكرسي
يكفي. نسمع الآن المقطع الأول من سورة المزمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
كأن الصوت ضعيف، إذا رفع يكون أحسن. يا أيها المزمل، قيل أن أصل الكلمة يا أيها المتزمل، فأدغمت التاء في الميم، مثل يا أيها المدثر أصلها المتدثر فأدغمت التاء في الدال، وهذا وارد في لسان العرب. يا أيها المزمل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، المتزمل في ثيابه، وهنا ذكروا أن المزمل هو المدثر. وقال بعض أهل التفسير أن المدثر كان خطابا له في أول النبوة، فلما مضى فترة تزمل في ثيابه فخوطب بالقيام لصلاة الليل يا أيها المزمل. وهنا ذكر بعض أهل العلم كالسهيلي وغيره أنه أن بعضهم جعل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المزمل، وهذا خطأ، هذا وصف مؤقت مثل المدثر. وقالوا بأن النداء بالمزمل والمدثر كان في أول النبوة، ثم جاءت النداءات الأخرى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول، إلى آخره. وقال بعض من اللطائف أيضا أن لفظ المزمل فيه العناية لطيفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، في مثل قالوا إذا ذكر نودي الشخص بحال كان عليها يظهر فيه محبة المنادي للمنادى واللطف به. قالوا مثل ما حصل لما غاضب علي فاطمة رضي الله عنهما، فذهب علي ونام على التراب، فقال صلى الله عليه وسلم قم قم أبا تراب، يعني قم يا أبا تراب، فيه سقوط العتاب واللطف والمحبة. ومثل لما قال حذيفة يا نومان، فأنت الآن لو ناديت شخصا على هيئة وناديته تحببا له سيعلم أن هذا النداء، أو تعرف أن ذلك الأب أو أن ذلك المعلم الذي نادى تلميذه أو نادى ولده بنداء بحالة كان عليها ليس فيها محذور، بأن ذلك من باب التحبب له ومن باب إظهار مقامه وقدره. قم الليل إلا قليلا، قالوا بأن قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام بل وعلى أصحابه، وخصه بعضهم بأن هذا من الخصائص النبوية، واستمر عليه السلام يقوم الليل حتى توفاه الله تعالى. قم الليل إلا قليلا، الليل قيامه بجميع ساعاته فيه مشقة، فقال ولهذا قال، فقال الله تعالى نصفه، أي نصف الليل، أو ينقص منه، أو ينقص من النصف قليلا فيكون الثلث، أو زد عليه، زد على النصف فيكون المجموع قرابة الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. قالوا بأن الأمر بقيام الليل في أول النبوة والكثرة من الصلاة والمناجاة فيه قوة، وفيه نوع من زيادة الثبات والتلذذ بالمناجاة الإلهية، وهذا ما يعطي صاحبه قوة بدنية وقوة معنوية. ولهذا ترى طالب العلم إذا كان صاحب قيام ليل وصاحب تلاوة وصاحب تحنث وصاحب يعني العبادة مكان من وقت لا تؤثر دعوته، يكون أكثر نشاطا من غيره. وأذكر في كتاب طبقات الحنابلة أن أحد طلاب العلم كان يكثر من العناية بالحديث، وكان يقلل من تلاوة القرآن الكريم، فحثه أحد أشياخه على العناية بالتلاوة، فكأنه يقول أنا لسان حاله طبعا لا أجد وقتا لكتابة الحديث يكتفيني، فإذا قرأت سيقل وقت طلب الحديث. قال فلما عنيت بالقراءة كتبت أكثر من ذي قبل. فلهذا قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل تعين الإنسان على ممارسة أموره الدينية والدنيوية. لعل المخرج يعيد المقطع مرة أخرى، وقبل أن يعاد يقال هذه الآيات الكريمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يقومون الليل، وكان لا يعلمون مقدار الوقت، فكانوا يقومون من باب التغليب حتى يحظوا بما جاءت به الآيات، فشق ذلك عليهم، حتى جاء في بعض الروايات أنهم قاموا 8 أشهر وانتفخت أقدامهم من طول القيام طمعا في إدراك الوقت الذي ذكره الله تعالى. لعلنا نسمع المقطع مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
قراءة القرآن الكريم على أقسام، وعند هذه الآية بالتحديد ورتل القرآن ترتيلا، جاء أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير البغوي، الأثر فيه ضعف يسير لكن المعنى صحيح وله شواهد أقوال الصحابة والتابعين. يقول لا تنثروه نثر الرمل، ما المراد بذلك؟ القرآن. ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لهذا القراءة على أنواع، أذكر أني قرأت في بعض الموسوعات العلمية أن القراءة على أقسام، منها قراءة الاستطلاع والتصفح السريع، يبحث عن لفظة في آية في سورة فيتصفح للوقوف على هذه اللفظة ليراجع تفسيرها. وهناك أيضا من قراءة الهذرمة الذي يخلط الحروف، هذه مستقبحة في قراءة كلام الناس، فكيف كان في القرآن الكريم؟ لا شك أن هذا أشرع وأقبح. وأما القراءة التي ذكرها الله وأمر الله وحث الله بها النبي عليه السلام، ورتل القرآن ترتيلا، ذكروا أن من معاني الترتيل التنسيق والتنضيد والترتيب، وأيضا إخراج الحروف من مخارجها وعدم تداخل الحروف والمدود على طبيعتها. فالقراءة أو قراءة القرآن بهذا النسق يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويتفكر فيما يقرأ، ولهذا جاء الحث على التدبر، ليتدبروا آياته. ولو أفلا يتدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. وفي سورة القتال محمد، أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل بموتى بل لله الأمر جميعا. الشاهد أن قراءة القرآن على تدبر بترتيل وتأني وتدبر أفضل من يقرأ كثيرا بلا تدبر. ولهذا ذكر عن بعض الصحابة، أظنها ابن عمر أو غيره آخر رضي الله عنه جميعا، لئن أقرأ آية بتدبر أحب إلي من قراءة ختمة بلا تدبر. لهذا في رمضان بعض الناس يحرص على أن يختم ويأكل الحروف ويعجل في القراءة حتى وأنت بجانبه لا تفهم إلا أصوات متتالية. هذا يقال لا تنظر، لا تعد كم ختمت، ولكن انظر كم عقلت وكم تدبرت وكم استفدت وكم وكم إلى آخره. نسمع المقطع الثاني. نعم.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
إن يعود الله تعالى، ونير الجمع المفرد يدل على التعظيم، وقد ورد هذا اللفظ إن في غير موضع القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا، إنا إنشأناهن إنشاء، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المراد هنا بالقول الثقيل شيخ سعد ما هو؟ القرآن الكريم. لماذا وصف القرآن بالقول الثقيل؟ للمفسرين أقوال كثر في المراد بالثقيل، وسأذكر أقوالا سعيد أحفظ القول الأول وأنت يا شيخ صاحب القول الثاني عبد الكريم. قيل قول ثقيل، ثقيل في حججه، قوة حججه ورده للباطل، وقوي في حكمه وأحكامه على مر العصور واختلاف أحوال الناس، الحجج القوية باقية ترد على كل باطل في كل زمان في كل مكان على كل من تبناه من إنسان. إذن قوي، ثقيل في حججه أي قوي، ثقيل في حكمه وأحكامه. قول الثاني الشيخ صهيب، قيل ثقيل في أثناء نزوله عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث عند أحمد وغيره أنه كان إذا نزلت أو نزل عليه القرآن على الراحلة تضع عنقها على الأرض أو جيرانها من ثقل الوحي. ولعلكم يذكر حديث زيد بن ثابت لما قال أنزل عليه عليه السلام وكانت فخذه على فخذي، حتى كانت فخذي ماذا؟ أن ترض من شدة الثقل. وكذلك أيضا قول أمنا عائشة رضي الله عنها إنه ينزل أي في اليوم شديد البرودة البرد وإن جبينه يتفصد عرقا من ثقل الوحي. إذن الثقل الحسي على بدنه عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث في معنى ثقيل قيل الكريم، فلان ثقيل علي أي كريم عندي. والقول الرابع الثقيل قيل عظيم الشأن، ولهذا قالوا في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان لعظم شأن الثقلين الإنس والجن. وأيضا ذكروا أيضا هذه معاني أربعة وخمسة ولها معاني كثيرة في هذه المعاني، ولا يمنع كما علمنا جميعا إذا كانت الكلمة تحتمل أكثر من معنى فالأصل أن تبقى هذه الكلمة يدخل فيها جميع المعاني ولا يخرج منها معنى إلا بقرينة صريحة صحيحة. ولهذا في قوله تعالى على سبيل المثال ربنا آتنا أو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تشمل إلى ما لا نهاية، من عمل برا، من أعان مسكينا، من أنقذ أحدا، من فك كربة، من فرج هما، أليس كذلك؟ طيب من يشفع شفاعة حسنة، شو نوع الشفاعة؟ أي شفاعة، في إنقاذ رقبة، في نصرة مظلوم، في فك أسير، في تبرئة متهم إلى آخره. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، لو قال قائل المراد بالحسنة هنا المال الحلال فقط لا غير، هل يقبل كلامه؟ لا يقبل، ضيق واسعا. إنا سنلقي عليه، لعل المخرج يعيد المقطع مرة أخرى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
إن ناشئة الليل، قيل ناشئة الليل مبتدأ الليل، وقيل ساعة الليل ابتدأت كما يقال نشأة السحاب، وكلمة ناشية بلسان الحبشة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قراءة القرآن الكريم محمودة في كل وقت عبادة، لكن هناك أوقات يتأثر فيها الإنسان أكثر من أوقات، وأن تلاحظ هذا الشيء. إذا صليت في مكان فيه إزعاج وضوضاء يختلف عن أن تصلي في مكان هادي، أليس كذلك؟ لو صليت على سجادة سادة خالية من الألوان والزخارف، هل الصلاة على سجادة مليئة بالزخارف والألوان ما تختلف عن الصلاة على السجادة السادة؟ لا شك ولا ريب. ولهذا الرسول لما أعطوها بالجنية قال ذكرتني بالدنيا، كان فيها أعلام فقط يعني زي الألوان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ساعات الليل وبخاصة الساعات الأخيرة هي أشد وطئا أي أشد موافقة ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا عدة ما حرم الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا على النفس، على الجوارح، على القلب، وأقوم قيل أكثر تعقلا وتدبرا لما يقرأه الإنسان ولما يسمعه. ولهذا تلاحظ أن لصلاة الليل كما يقول من يقومون الليل في كتب قيام الليل ككتاب محمد بن نصر المروزي اختصره المقريزي فيه آثار عن السلف وكلمات لا يقولها إلا من تلذذ بقيام الليل، ولا يستشعرها إلا من أحس وواطأت القراءة على قلبه. لهذا قالوا وطئا يتواطأ السمع والقلب، هي أشد وطئا وأقوم قيلة. نسمع المقطع الذي بعد هذا، المقطع الثاني.
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
أن وقت الليل العبادة فيه وقراءة القرآن أشد مواطأة القلب على ما يسمع، وليس معنى هذا أن هذا خاص بالليل، لكن الليل أكثر. ولهذا أول فائدة في كتاب الفوائد ابن القيم قال رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن. ذكر أمورا ثم ذكر آية قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمور لا بد منها. إن لك في النهار سبحا طويلا، لما ذكر أمر الليل وأن التلاوة والقراءة أشد تواطؤا أو أشد موافقة السمع والحفظ على القلب، ذكر أخبار النهار: إن لك في النهار سبحا، سبحا طويلا، قضاء الأشغال، سبحا قالوا تتحرك تذهب وتقبل وتدبر، سبحا طويلا. سميت السباحة بالسباحة لكثرة الحركة السابح، وكانوا هنا فائدة عارضة: كانوا في الجاهلية يسمون الرجل الذي يحسن السباحة والكتابة بالرجل الكامل، ذكر هذا السيوطي ما أذكر في كتاب الباحة في أخبار أفضل السباحة، وأيضا يقال فرس سابح كثير الجري. فلك في لك في النهار سبحا، شيخ عبد الكريم لماذا لم يقل سبح؟ إن لك في النهار سبحا.
فرق بين إن وهذه الكلمة.
ما شاء الله بارك الله فيك. سبحا طويلة تقضي فيها حوائجك. والآن من يعطي، تذكرون آية فيها دليل على أن النهار لقضاء الحوائج و أيوة وجعلنا النهار معاشا لباسا يغطي ظلمته الناس، والنهار معاش طلب الرزق والتكسب، والآن التكسب في كل وقت ليل أو نهار. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر أو فاذكر، لا تنظر المصحف يا شيخ صهيب، هذا ليس جوابا، هذا نقلا. طيب هذا نقل: واذكر اسم ربك. أنا لماذا قلت يعني بعض الحفاظ ما شاء الله تبارك الله يعني يقول قرأت في أحد الكتب كنت تراجم، قال صليت خلف فلان فقرأ بالبقرة فلم يبدل حرفا ما كان حرف، ويقول لبعض الفضلاء صلى في رمضان خلف أحد الأئمة أظن توفي رحمه الله، يقول فما أخطأ إلا في كلمة وردها من نفسه، صوبها من نفسه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا. اذكر اسم ربك، ادعو الله تعالى بأسماء الحسنى، ونستفيد أنه هنا لا يسمى الأسماء توقفية، ما سمى الله تعالى به نفسه يسمى به، وما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يسمى به. واذكر اسم ربك، ادعو تنسى، ادعو بأسماء الله الحسنى، ولهذا قالوا التوسل أنواع، أفضله التوسل بأسماء الله تعالى: يا رحيم ارحمنا، يا كريم اكرمنا، يا رزاق ارزقنا. وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع، ولهذا يقال مريم البتول، وفي نسل الرسول عليه السلام قال الناظم: وليس في بناته من أنجب إلا البتول، طابت أما وأبا. ما المراد بالبتول هنا؟ فاطمة رضي الله عنها. بقي السؤال هنا، قال تبتل إليه تبتيلا، وجاء في السنة النهي عن التبتل، حتى قال بعض المفسرين جاء في القرآن الأمر بالتبتل وتبتل إليه تبتيلا، وجاء في السنة النهي عن التبتل، فما الجمع بين هذا وذاك؟ من المتفق عليه أنه لا يوجد تعارض البتة بين القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى قال ابن خزيمة: هاتوا لي حديثين متعارضين، هاتوا لي يعني تحدي بثقة، ولو كان من عند غير الله ما قال اختلافا فقط، خلافا كثيرا. فهنا التبتل، وتبتل إليه تبتيلا، وفي السنة نهى عن التبتل. فما الجواب لو قال قائل كيف نهي عن التبتل؟ وهنا التبتل المنهي عنه السنة هو التشبه بما عند بعض أهل النصارى، ترك التزوج والانقطاع عن الناس والعزلة وتضييع المصالح. والتبتل المشروع هو أن يجعل الإنسان لوقته تفرغا، من وقته يجعل تفرغا للعبادة ينقطع فيه للتعبد ولا تتعطل المصالح، مثل اعتكاف يسمى تبتل السعد. إذا اعتزل الإنسان ثم اعتكفه انقطع للناس تفرغ للعبادة، لكن هذا تبتل مشروع. ولهذا دائما أيها الأكارم نعرف أن ما حث عليه الشرع من الزهد والكرم والتبتل والتعبد إذا وافق أمور الشرع فهو مشروع، وإذا خالف فهو محظور ممنوع. مثل الزهد، من ترك أو عفوا حتى التوبة، حتى التوبة قد تكون تارة مشروعة وتارة غير مشروعة. أحد يعطيني مثالا؟ التوبة المشروعة، التوبة النصوح. أريد مثالا على التوبة غير المشروعة، التوبة البدعية صح العبارة.
أحسن الله إليك، قلع العين لعدم النظر عند النظر للنظر المحرم، فيقلع عينه توبة لله.
أحسنت. هل أنت كنت تغلى عينك؟
لا أغلى عينك.
بعض ذكر ابن الجوزي وغيره أن بعض الناس إذا وقع في نظر المحرم يقلع يفقع عينه ويقول الآن تبت. يقال أنت الآن أثمت إثما أعظم من الأول. التوبة النصوح الله يرحم بعباده أن يعذبوا أنفسهم، بل بدنك ليس ملكا لك، أنت مؤتمن عليه، أدوا الأمانات أنت مؤتمن عليه. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوم أن ترد الودائع. إذن التبتل المشروع، التعبد المشروع. وأما التبتل الممنوع هو الانقطاع عما أوجب الله على المصالح والتفرغ لعبادة غير مشروعة. ونسمع المقطع الثالث أو الرابع. نعم.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
أخذنا تذكرون في السورة السابقة الكريم ذكر المالك المشارق والمغارب ما مرت علينا، جاءت ثلاث آيات بالإفراد والتثنية والجمع. هنا إفراد ليس كذلك؟ طيب، وفي المعارج فلا أقسم، هذا الجمع. طيب أين هو التثنية؟ شيخ صايب أنت مرة تجيب وتنظر، ومرة تجيب قبل أن يخصص، لكن يشفع لك ولأخوانك الحصص. نعم، في الرحمن، رب المشرقين ورب المغربين، والمراد مشارق الشمس ومغاربها، قيل في الشتاء وقيل في الصيف والصيف، وقيل مشارق الكواكب والمغارب لها. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. التوحيد، توكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجاء التوكل في آيات كثيرة، فالتوكل عمل قلبي من أعمال القلوب، أعمال القلوب هي الأصل، ويتبعها أعمال الجوارح وهم متلازمان. وأعمال القلوب أصل الأعمال، بل قال بعض أهل العلم كابن القيم لا يفرق بين المسلم المؤمن الصادق والمنافق إلا بأعمال القلوب، فهم يصلون سوا أليس كذلك، يقرؤون سوا، لكن ما في القلوب يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا أعمال القلوب الخشية، مثل الخشية والرجاء، توكل الخوف. وهناك رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أعمال القلوب تسمى يا سعيد
التحفة العراقية.
التحفة العراقية. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الصبر عبادة. واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر كما ذكره الله تعالى في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجاء الصبر في مواضع كثيرة. واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على أذاهم. الآن في مكة وضعيف، ومن السياسة الشرعية عدم مواجهة من هو أقوى منك. ولهذا في سورة فاصفح عنهم وقل سلام، هي سورة تكون دخان، هذه الزخرف، هذه على الزخرف. وفي أيضا في غير غابت عن بالي بعض الآيات، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فرسلا في مكة كان يواجه وما كان له عليه سلطة، وكان الكفار أقوى منه وتكاتفوا عليه حسا ومعنى. وهنا الإنسان في مثل الأحوال هذه رسلا أحكم الناس وأعظم الناس وأسرع الناس تأدية لما أمره به ربه. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أخذنا في درس سابق أن الله ذكر وصف الجميل لأشياء: الهجر الجميل، الصفح الجميل، والصبر الجميل. الصبر الجميل صبر بلا شكوى، والهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا عتاب. ولشيخ ابن تيمية فيما أذكر إما رسالة وإما جواب عن هذه المسألة. نسمع الآن المقطع الذي بعد هذا المقطع.
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
خلك ما يشهد الآيات. وذرني والمكذبين. هذا إذا أنت أتاك أحد يطلب منك نجدة، أو عاداك أحد فأتاك شخص فقال أنا أساعدك عليه، أو قال افعل كذا لتتغلب عليه، هذا الصيغة الثانية، شخص عاد مالك معنا أنا أساعدك عليه، افعل كذا لتتغلب عليه، أو قال ذره لي أنا أكفيك إياه. أي هو أبلغ في النصرة؟ أقوى؟ ذرني. ذرني كان يقول دعك عنه وشأنه، لا تشغل بالك به، أنا أكفيك إياه. وذرني والمكذبين المعاندين الذين كابروا وعاندوا واتهموك. وذرني أولي النعمة. النعمة والنعمة والنعمة. أولي النعمة قالوا النعمة، عفوا، النعمة التنعم، والنعمة الإنعام، والنعمة بالضم المسرة. هذه الفروق قد تجتمع في معنى واحد في كلمة واحدة وقد تفترق، لكن كتب الفروق بعضها يعنى بمثل هذه الألفاظ، وقد يكون ليس هناك فرق إلا في النطق والمعنى واحد، لكن من باب يعني ذكر يعني كلام العرب أو استعمالاتهم. النعمة من باب التنعم، والنعمة الإنعام تتنعم بهذه النعمة، والنعمة المسارة تسر تبتهج بما أفاء الله تعالى عليك. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. مهما طال عمر فهو قليل بالنسبة لما سيلقون في الآخرة من العذاب الطويل. إن لدينا أنكالا، إن الأنكال الأغلال وقيل القيود، وهذا التعريف أشهر، أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. جاء وصف الطعام في غير آية طعام أصحاب النار، أحد يذكر آية أو آيات فيها وصف لطعام أهل النار؟ مالك؟ الزقوم.
أحسن الله لك. ولا طعام إلا من غسلين.
إلا من غسلين. كذلك الضريع، وهذه الأطعمة يقولون صعبة لا تخرج ولا تدخل، إذا عفى الله لكم أكلوها تبقى معلقة، فيتعذبون بعدم إخراجها مع قبحها وبعدم دخولها مع قبحها. وطعاما غصة وعذابا أليما يوم ترجف. كذا يا سعيد؟ يوم ترجف الأرض والجبال رجفة اهتزاز، تتبعها ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الأرض جاء لها في القرآن الكريم في علامة فيها عند قيام الساعة أوصاف، الزلزلة والرجفة. والجبال جاء لها أيضا أوصاف، قيل ترتجف الجبال فتكون كثيبا مهيلة كالرمل إذا أخذت منه يتساقط. ثم بعد ذلك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لعل المخرج يعيد المقطع مرة أخرى حتى نستفيد. نعم.
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
نعم. الطعام كما تقدم ذا غصة، يغص فيه الإنسان، والغصة قد تقتل الإنسان. ولا ذكر الفقهاء إذا كان يأكل ثم غص في طعامه وليس عنده أمامه إلا شراب محرم سيموت، يعرف نفسه، فهنا رخص له، دليل على شدة الغصة وعلى أثره على الشخص. وهم في القياء هذا، والغصة خطيرة وكان في طعام لذيذ، فكيف إذا كانت الغصة أو الغصة في طعام قبيح، في طعام لا تستسيغه النفوس ولا تستمرئه البطون، ومع ذلك بقي هذا الطعام في حلوقهم لم يدخل ولم يخرج. نعم. نسمع المقطع الذي بعده.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ذكر المثال من الأمم السابقة حتى نعتبر، وأن الإنسان بعد رحمة الله ينفعه إلا عمله الصالح. وهم قبلنا فيهم التجار وفيهم الأثرياء وفيهم الفقراء وفيهم الوجهاء وفيهم الضعفاء، وهل مجرة أجناس مختلفة في كل عصر. فجاءهم رسول، وجاءنا رسول، بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم حق النصح ومحضوهم حق النصح، وكانت العاقبة لمن أطاع الظفر ولمن عصى الخسران، ولا يظلم ربك أحدا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. رأس الأمة رأس القوم، مع ذلك عاند ولم ينفعه جاهه ولا حسبه ولا منصبه. فإذا قرأ الإنسان مثل هذا عرف أن الله تعالى عدل، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. هنا فائدة سعد والإخوان، يقول بعض الناس اللهم عاملنا بعدلك، لو عامل الله بعدله أهلك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك من دابة، لكن اللهم عاملنا بفضلك. كما أرسلنا، عودا على البدء، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. تعبير الأخذ في مقام العقوبة دليل على شدة العقوبة. نسمع المقطع الذي بعده.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي يوم هذا؟ طبعا معروف يوم القيامة. يحصل للناس أحوال في يوم القيامة يصعب أن تكون في الدنيا مهما بغى الحال بهم، يعني أشياء فطرية في النفس، أشياء جبلية في النفس. في الدنيا عند المسلمين وغير المسلمين، لكن في الآخرة تتغير تلك الأشياء الفطرية الجبلية. مثل ماذا؟ مطلع سورة الحج، تذهل كل مرضعة. الآن في الدنيا المرضعة اللي معها الطفل الأم ما يمكن تغفل إلا في شيء شديد، لكن في القيامة تذهل كل مرضعة ما وضعت. ثم وتبع، جاء في الحديث أن الثعبان ذو الشفتين يلقي، يعمي البصر ويسقط الحمل من الرعب شكله. ففي يوم القيامة لاحظ مواقف فيها صعوبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا يجعل الولدان شيبة، يوم لا يغني مولا عن مولا ولا، في رواية لقمان، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فالشاهد كما في الآية يجعل ولدان شيبة، يشيب غلمان، ما جاءهم الشيب لكم شدة الأول. بعده السماء منفطر به، جاءت الآية في أحد الكتب سعد مالك الأخوان في وصف السماء عند قيام الساعة، جاءت آيات أو سور، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. وهنا ذكر السماء منفطر من التنشق، هذه السماء العظيمة، ارتفاع شاهقة سميكة، كذلك وردة كالدهان. فهذا من علامات أو أن هذه الأمور العظيمة تلك السنن الكونية تتغير عند قيام الساعة. إن هذه تذكرة، هذا القرآن الكريم وما سبق آيات، فمن شاء اتخذ إلى ربه، يعني الإنسان الآن عنده الطريق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما وإما، وهديناه النجدين، طريق النجدين طريق الخير والشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. من كان يريد حظ الآخرة ومن كان يريد حظ الدنيا نؤتي منها وما في الآخرة، يعني بين الله الحجة والمحجة وأقام السبيل وبين الطريقة وليس لأحد حجة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
أحسن الله إليكم، ما فوائد التذكرة والموعظة؟
أحسن، جزاك الله خير، ذكرتني. في سورة أول فذكر إن نفعت سيتذكروا ويتجنبها، إذن الذكرى قد تنفع أناسا وقد لا تنفع آخرين. طيب لو قال قائل ما آثار نفع الذكرى لصاحبها؟ أختصر لكم الطريق، في آية في سورة النساء، شيخ سعد أحسنت، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان وأشد، وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم. واحد تكفي فضل وفخر، كيف بها مجتمعة؟ فإن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريق الرضا، طريق طاعة الله تعالى. نسمع المقطع الأخير.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية فيها التخفيف من الله تعالى على ما كان في أول السورة، حتى قال بعضهم أن بين أول السورة وآخرها وقت قدره بعضهم بسنة وقدره بعضهم بأقل أو أكثر. وهنا ذكر الله تعالى أنهم لن يستطيعوا القيام بما كلفوا به، فخفف عنهم ورحمهم وعذر من كان له عذر، مثل المريض ومن يذهب يضرب في الأرض يبتغي تجارة، ومثل من يجاهد في سبيل الله، حتى قال بعضهم في هذه الكلمة يجاهدون علامة من علامات النبوة. كيف ذلك؟ قال لأن السورة في أول الأمر، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه في جهاد سيسقط عنه القيام لاشتغالهم بالجهاد، فهذه علامة من علامات النبوة. ثم ذكر عز وجل، وهذا من فضل الله، أن المعذور عن الطاعة إذا تركها مع رغبته فيها لكن منعه مانع فإن الأجر يجري عليه. أحد منكم يذكر دليلا في أن الأجر يجري على صاحب الطاعة إذا منعه مانع من غير رغبة أو لعذر شرعي؟ سعيد صهيب.
نعم، قوله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في الأرض يجد في الأرض مراغما،
يعني هذا دليل عام لكن نريد أخص. سعيد
أحسن الله لك. حديث أنس: ما أن في المدينة إلا رجالا ما سرتم واد ما قطعتم واديا لا سرتم عليه إلا شاركوكم في الأجر.
ومثله حديث موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إذا ملغ العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. طيب هنا سؤال: وما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، السورة مكية والزكاة متى فرضت؟ في المدينة. قالوا هنا وهم الزكاة صدقة، وقيل إنها فرضت إجمالا وجاء تفصيل أنصبة في مكة، وأيضا قالوا هنا أيضا من ضمن الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير لو كان يسيرا عند الله أعظم أجرا. ثم حث على الاستغفار، والاستغفار تقدم الكلام عنه. ختاما هذا آخر مجلس، والله تعالى أسأل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأنا أشكركم جزيلا على حضوركم وعلى إعانتي في البرنامج. ثم وقبل ذلك ومعه وبعده أشكر الله تعالى الذي يسر ما كان عسيرا، وأشكر الشيخ سعيد الشيخ صهيب الشيخ الكريم الشيخ سعد وخير الشيخ مالك، ثم أشكر القائمين على هذه الأكاديمية بدءا بمعالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ راشد الزهراني والشيخ سعيد الكثيري والأستاذ مصطفى جعفر محمد بتيك وياسر محمد الحسن طرج ومسعود جمال محمد شريف وأيضا سليمان عبد الرحمن سليمان بن عبد الرحمن سكيت ومحمود محمد عبد الحليم وشادي أسامة زينة وكذلك مصطفى مختار مصطفى مختار هكذا اسمه مكرر مرتين، ونقول يا مصطفى مختار الذي بعدك هو حسن مصطفى مختار وقد رزق هذا اليوم بتوأم بابن وابنه جعله الله قرة عين لديهم وقد أسمى ابنته سارة جعل الله موليدكم ومولد المسلمين قرة عين لوالديهم أتقي على ربهم شكرا لكم والسلام عليكم. عفوا في نقطة نسيتها، أنا أخطأت في سورة في تفسير الطير صافات ويقبضن ما يمسكون الرحمن، قلت إذا كنا يطير يصعب مسكهن، والصواب أن المراد ما يمسكهن عن السقوط إلا الله عز وجل. والخطأ الثاني أني ذكرت آية في الأسبوع الماضي قلت في آية التغابن قوا أنفسكم وهي في سورة التحريم كذا تحريم
نعم
أي. هذا بس حب التنبيه عليه. شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينه ما يتلقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتلقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.